نذهب إلى إيميل برونر. وضعنا أحد عباراته من عدة محاضرات، والآن نذهب إلى فكره، وهو اللاهوتي، مفكر باحث سويسري. إيميل برونر كتب عدة كتب، اثنين منهم هامين بالنسبة لنا، واحد اسمه Man in Revolt والآخر اسمه The Divine Imperative. وكتب معظم كتبه أو كتاباته تقريبا قبل منتصف القرن العشرين. إيميل برونر أيضا متأثر بكيركيغارد، ومن معه في القرن التاسع عشر، أي مصاحبين لكيركيغارد في هذا الوقت، وكثيرين منهم كانوا في ألمانيا. إيميل برونر واحد من أهم اللاهوتيين في القرن العشرين بلا شك. لو حبينا نحط 20 اسم لاهوتي في القرن العشرين، إيميل برونر لازم يكون في وسطهم، ويمكن أقل من 20 حتى. قال وأقتبس: في تصديه لماذا يعطي المعنى للإنسان، وكيف يجد الإنسان نفسه، قال: ما يختبره أقتبس، ما يختبره الإنسان أساسا وأولا هو عجزه ولا شيئيته، impotence and nothingness. هذا ما يختبره الإنسان أولا. ويقوم باقتباس فاوست في العبارة التالية: الآن أدرك أننا لا نستطيع أن نعرف شيئا. هذا جزء من المعضلة، معضلة الإنسان، الإدراك، إدراك المحدودية في المعرفة. ويقتبس أيضا باسكال الذي قال: ما هي هذه المعرفة والتي عندما نحصل عليها ونتوصل لها تتحول مباشرة إلى المزيد من الأسئلة والمزيد من التعقيدات؟ هذه هي تعاسة الإنسان، The misery of man، عبارة شهيرة لباسكال، دائما كان يتحدث عن تعاسة الإنسان. يقول برونر وأقتبس: نتوق إلى البساطة، إلى الطبيعية، ولكن يبدو أن الإنسان والإنسان وحده هو المخلوق الوحيد في خليقة الله المحكوم عليه بألا يجد هذه البساطة وهذه الطبيعية. أستكمل: كل أرنب يستطيع أن يعيش حياته الأرنبية. هذه كلمات برونر. في هدوء وبساطة وطبيعية وبدون تعقيد، أما الإنسان فلا يستطيع هذا، إنه يحيا مثقل ومهموم بالحياة، ولهذا فهو يعيش في حالة توتر دائم ومستمر، وذلك لماذا يعيش في حالة توتر دائم ومستمر؟ وذلك لأن للإنسان ضمير لن يدعه يهدأ أو يسكن مهما حاول أن يسكته أو يتجاهله. عندما يتربع الشك، أي عدم اليقينية، في مركز حياة الإنسان، يصبح يائسا، أو هذا الشك يصبح يأسا، وهذا اليأس يصبح الزلزال الذي يهز ويزعزع كل أساسات الوجود، وجودنا. وهنا يبدأ الإنسان في فقدان الإيمان والرجاء في أن هناك حل وعلاج لمشكلة الحياة، The problem of life. إذن ماذا يقول برونر؟ يقول المرحلة الأولى هي عدم اليقينية التي تؤدي إلى يأس. هذا اليأس يهز ويزعزع أساسات الوجود. هنا يبدأ الإنسان في فقدان الإيمان والرجاء. نعلق على كلام برون على عبارة برونر في الضمير ونقول أن الله سيفعل كل شيء ليجعل هذا الضمير يسبب لنا المزيد والمزيد من الوحدة والتغرب والقلق والتزعزع وعدم اليقينية والتوتر. لن نهدأ ولن يرتاح ويسكن الضمير إلا عندما نتجذر في صاحب الضمير. وهذه هي كلمات أوغسطين: يا رب لقد خلقتنا لنفسك ونفوسنا لن تهدأ لن ترتاح إلا عندما ترتاح فيك أنت. إذن برونر يقتبس فكر أوغسطين ويضع لنا كأحد أسباب التوتر والتوتر الذي يحرم الإنسان من المعنى. لقد خلق المخلوق ودعي ليكون في شركة مع الخالق، وهنا هو دعي للمسؤولية في الحب. هذه كلمة برونر الهامة: responsibility dash in dash love، المسؤولية شرطة في شرطة الحب. كلمة غاية في الأهمية. الإنسان مدعو للمسؤولية في الحب، وهنا عندما يتحمل الإنسان هذه المسؤولية يتوحد الإنسان، تتوحد أجزاؤه، يتوحد ككيان ويتخلص من التمزق واليأس. هنا يكون التوافق بين النفس ونفسها، ما بين الآي أند السلف، علاقة الأنا بالنفس. كلمة غاية في الأهمية، يضعها غاية في الأهمية، غاية في الإبداع والروعة. المسؤولية شرطة في شرطة الحب. الله دعا الإنسان للمسؤولية، واحد. اثنين، دعاه للحب. لقد دعا الله الإنسان للحب. اثنين، دعاه للمسؤولية. عندما يعيش الإنسان المسؤولية شرطة في شرطة الحب، يتوحد الإنسان ككيان ويتخلص من هذا التمزق، يستطيع عندئذ أن يتصالح مع عجزه ولا شيئيته، the impotence and the nothingness. ما يختبره الإنسان هو عجزه ولا شيئيته. فقط عندما يعيش في المسؤولية في الحب يتصالح عندئذ مع عجزه ولا شيئيته. لا يتخلص من عجزه، لا يتخلص من شيئيته، لا، سيظل عاجز في ذاته، سيظل لا شيء في ذاته، لكنه يتصالح معهما مع غرضهما وقصدهما، أي قصد الخالق في وضعهما داخل الإنسان: المحدودية، العجز، اللاشيئية. أنت تراب وإلى التراب تعود، هذه هي اللاشيئية. وهنا يعلن برونر الإعلان القاعدي الشامل والذي يميز المسيحية عن الفلسفة وعن كل علوم الإنسان. وهنا نضيف البعد اللاهوتي للحصول على المعنى. ما هو هذا الإعلان القاعدي الشامل؟ أقتبس أن محتوى الإنسان ومعناه لا يكمن ولا يوجد في ذاته، ولكن في كلمة الله. وأرجو أن نلاحظ أن برونر لم يقل في الله ولكن في كلمة الله. هام جدا. من يفهم اللاهوت يفهم عمق هذه العبارة وهذا التمييز. برونر لم يقل ولا يوجد في ذاته ولكن في الله، لا، قال في كلمة الله. Man has his content of meaning not in his self but in the word of God. لماذا؟ لأننا في هذه الحياة لا نملك الله ولا نرى الله. ما نملك في هذه الحياة؟ لا شيء إلا كلمة الله. إذن كل مرة نتحدث عن الله لا ينبغي أن نتحدث عن الله هكذا مجردا لنا في هذه الحياة. نعم نستطيع أن نقول هذا أو نستعمل هذه الكلمة، لكن دائما وأبدا ونحن في هذه الأرض وفي محدوديتنا ليس معنا شيء إلا كلمة الله. ليس معنا الله، الله ترك لنا شيئا واحد من ذاته وهو كلمته. حتى عندما جاء المسيح أطلق عليه الكلمة. إذن نحن في هذه الحياة لا نملك شيء إلا كلمة الله. نحن لا نملك شيء، لا نملك الله ولا نرى الله، نحن نملك فقط الكلمة، كلمة الله. ولذلك اقتباس أو عبارة برونر هامة جدا لاهوتيا. الحب هو وحدة واتحاد القصد، المعرفة، العاطفة. الفعل الشامل الأسمى للإنسان. إذن ما هو الفعل الشامل الأسمى للإنسان؟ يقول برونر إنه الحب. وعندما أراد أن يشرح الحب أرجو أن نلاحظ الطريقة العالية التي شرح بها الحب. قال أن الحب هو وحدة واتحاد، unity، وحدة واتحاد ثلاثة أشياء: القصد، المعرفة أي الفكر، العاطفة. هنا نرى التوافق الهائل ما بين القصد عند رولومي والقصد عند برونر. هكذا المفكرين يتعلموا من بعضهم البعض، يقرأوا بعضهم البعض. يستعمل برونر نفس الكلمة القصد. ثم يقول لنا ما هو تعريف الإنسان. أرجو أن ننصت، يا لها من عبارة رائعة. ما هو تعريف الإنسان في رأي برونر؟ ثلاث كلمات: المسؤولية، شرطة، في شرطة، الحب. هذا هو تعريف الإنسان، the definition of man. هل سمعتم هذا التعريف من قبل؟ لا أعتقد، لا أعتقد، لا يقولوه لنا. تعريف الإنسان هو المسؤولية في الحب، نقطة. عندما نقول هذا التعريف نشمل كل شيء في الإنسان، كل شيء، كل شيء، كل ما يفكر فيه، كل ما يفعله، كل ما يقوم به، كل شيء في الإنسان. نلخص كل شيء ونضع في هذه الثلاث كلمات كل ما ينبغي أن يفعل: المسؤولية في الحب، أن يتحمل المسؤولية وأن يحب. والمسؤولية التي يتحملها هي في عمقها هي مسؤولية الحب، محبة الله ومحبة القريب. ولا يمكن أن أحب الله وأحب القريب إلا عندما تكون النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها، ويحب الإنسان ويتجذر في نفسه ويتجذر في الخالق. ما يجعل الإنسان هو المخلوق تحت الخالق ليس فقط مجرد ممارسة الإرادة والفعل في حد ذاتهما، ولكنه تحمل المسؤولية في الحب. لا يمكن فصل تحمل المسؤولية عن الحب في رأي برونر، لا يمكن الفصل. القاعدة التي تقف عليها عملية تحمل المسؤولية هي قاعدة الحب. ولذلك نتذكر عبارة رولومي أن الكراهية ليست هي عكس الحب، ولكنها أو لكنه اللامبالاة. Hate is not the opposite of love. Apathy is. إذن اللامبالاة هي تعبير عن اللا حب. إذن ما هو التعبير عن الحب؟ تحمل المسؤولية. القاعدة التي تقف عليها عملية تحمل المسؤولية هي قاعدة الحب. إذن نقول الحب أولا ثم تحمل المسؤولية ثانيا. الحب أولا تحمل المسؤولية ثانيا. ولكن أيضا نقول أن تحمل المسؤولية يغذي قناة الحب. وفي حقيقة الأمر فإن الحب هو التعبير الأسمى عن تحمل مسؤولية النفس ومسؤولية الحياة. وفي هذه المعادلة وهذه التفاعلات وهذه الرحلة يحصل الإنسان على المعنى. في هذه المعادلة وهذه التفاعلات وهذه الرحلة يحصل الإنسان على المعنى. ما هي المعادلة؟ الحب أولا، تحمل المسؤولية ثانيا. ولكن أيضا نقول أن تحمل المسؤولية يغذي قناة الحب. فلذلك لا يمكن أن نفصل ما بين تحمل المسؤولية والحب، لا يمكن. لا يمكن أن أخرج لتحمل المسؤولية بدون أن أحب، ولا يمكن أن أحب بدون أن أتحمل المسؤولية. عندما تغيب واحدة تغيب الأخرى تماما. إذن كل إنسان لا يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الآخر ومسؤولية الحياة هو إنسان لا يحب. نقطة نقطة. نقول عبارة هامة هنا بين قوسين: العلاقة بين الإرادة والحب بين قوسين. هل هناك علاقة بين الإرادة، استعمال الإرادة والحب؟ نقول إن توكيد الذات وهو العنصر الأساسي في ممارسة الإرادة ضروري ولازم وحيوي لممارسة الحب، الحب الحقيقي والأصيل والناضج، وليس الحب الدارج بين البشر، ليس الحب الغريزي الفطري. نحن نتحدث عن الحب الحقيقي والأصيل. إذن الإرادة والحب يعتبر تعبيرين أصيلين ومرتبطين في تجربة الإنسان. كلاهما يعبران عن إنسان يخرج خارج نفسه، يتحرك نحو الآخر ونحو الحياة بطريقة إيجابية وصحية وناضجة.
يسعى ليؤثر في الآخر إيجابيا، يبني الآخر.
وهذا هو التعبير عن الحب وعن الإرادة. إذن لا يمكن فصل الإرادة عن المسؤولية عن الحب. عندما يفتقد الإنسان إلى إرادته يفتقد إلى المسؤولية ويفتقد إلى الحب، وعندما يفتقد إلى الحب سيفتقد الإرادة ويفتقد المسؤولية. ونحن نتحدث عن الإرادة والمسؤولية تجاه ما هو صالح، ليس تجاه جمع المال أو تجاه الزواج أو تجاه المكانة، لا، نحن نتحدث عن الإرادة تجاه ما هو بناء ومثري، المخلوق تحت الخالق، ليس أي إرادة. عندما يتحدث برونر عن المسؤولية شرطة في شرط الحب، فهو يتحدث عن المسؤولية الصالحة البناءة، ليست أي مسؤولية. يتحدث عن المسؤولية التي تتجذر في كلمة الله. الوعي الحقيقي للإنسان بالنفس، يقول برونر، هو هذا. أرجو أن نلاحظ التعبيرات والتعريفات. ما هو الوعي الحقيقي للإنسان بالنفس؟ أن الإنسان يكون واعيا بذاته ونفسه في كلمة الله، في كلمة الله. والوعي بالنفس بعيدا عن التجذر في كلمة الله يؤدي إلى انشطارا داخل الإنسان وتأليها للإنسان. إذن نقول أن الوعي الحقيقي بالذات لا يمكن فصله عن الوعي الحقيقي بعلاقة الإنسان وتجذره في الله. ولذلك قال مارتن لوثر أنه لا يمكن فصل الإيمان عن المحبة، لا يمكن، لا يمكن. إدراكي لمن هو الله لابد أن ينتج في محبة نحوه، لا يمكن إيجاد إيمان بدون محبة. برونر بالتأكيد متأثر بكيركيغارد، الذي بحث كثيرا في هذا الأمر، في الوعي الحقيقي بالذات، the self-consciousness. ووصل كيركيغارد أن الوعي الحقيقي بالذات لا يمكن أن يصل إلى مبتغاه إلا عندما يتجذر الإنسان بشفافية في القوة التي صنعته، أي الله، القوة التي صنعته. تحدث برونر أيضا عن الحرية، حرية الإنسان، والتي تعرضنا لها من قبل. وهناك إضافات نريد أن نضعها أمامنا، إضافات تأتي من فكره، فكر برونر. يقول أن حرية الإنسان لها تعريف هام في المسيحية، إنها حرية في المسؤولية، حرية شرطة في شرطة المسؤولية، freedom-in-responsibility. وأيضا هناك حرية في وإلى الحب، حرية شرطة في شرطة وإلى شرطة الحب. نرى هذا الربط الهائل ما بين المسؤولية والحب والحرية. تحدثنا قبلا عن الحرية. يقول برونا لا يمكن للإنسان أن يعيش الحرية إلا إذا تحمل المسؤولية، ولا يمكن أن يتحمل المسؤولية إلا عندما يحب. في اللحظة التي يكسر فيها الإنسان هاتين القاعدتين، أنها حرية في المسؤولية، هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية هي حرية في وإلى الحب. إذن حرية الإنسان تقف على هاتين القاعدتين، المسؤولية والحب. عندما يقف الإنسان على هاتين القاعدتين ويعيش الحرية يحصل على المعنى. في اللحظة التي يكسر فيها الإنسان هاتين القاعدتين يدب الانقسام والانشطار والتوهان والتخبط في داخله، يدخل داخل النفس تقلقل، اضطراب، عدم هدوء وراحة. يبدأ الإنسان يصارع مع نفسه وليس مع الحياة. الصراع هنا صراع مع النفس وليس مع ظروف الحياة، إنه صراع داخلي وليس خارجي. وأنا نحتاج أن نفهم أن حرية الإنسان هي حرية نسبية، إنها حرية اعتمادية، لأن الإنسان محدود، لأنه مخلوق تحت الخالق. حرية الإنسان تقع داخل الإطار الذي وضعه الله للحياة، ولذلك فهي ليست حرية مطلقة. إن الحرية المسيحية هي معضلة في حقيقة الأمر، is a paradox. لذلك عندما يختار الإنسان بدون وضع قوانين الله في الاعتبار، عندئذ يصبح عبدا لاختياره، وهنا يفقد حريته، مع أنه يعتقد دائما أنه حر وهو المسيطر على اختياراته وتبعياتها. لأن حرية الإنسان الداخلية الحقيقية لا يستمدها من نفسه أو من كيانه، إنه يستمدها من العلاقة مع كلمة الله. عندما لا يدرك الإنسان هذه الحقيقة يظل يصارع الصراع الخطأ الذي لن يصل به إلى ما يرغبه، لن يصل به إلى الحرية الداخلية. ما هي الحرية الحقيقية؟ إنها حرية من الذات. هذه هي الحرية الداخلية الحقيقية. قلنا أن الحرية هي أن يواجه الإنسان نفسه، أن لا يخاف من المجتمع، أن يختار. عندما يمر الإنسان بكل هذه المراحل، مراحل خطوات في الوصول إلى الحرية، عندئذ يصل إلى المحطة الأخيرة في الحرية، وهي الحرية من الذات. وهنا سيسمع كلمات السيد: إن حرركم الإبن فبالحقيقة تكونون أحرارا. الحرية هنا في رأي ابن الله هي حرية من الذات. الحرية المطلقة هي حرية من الذات. حرية مطلقة هنا على الأرض، حرية من الذات وعبوديتها وطغيانها. ليست الحرية الحقيقية هي حرية الأفعال. حرية الأفعال التي تأخذنا إلى الصواب لابد أن تأخذنا في النهاية إلى المحطة الأخيرة، وهي الحرية من الذات.
إذن الحرية الحقيقية ليست هي حرية الأفعال، مع أن هذا جميل ويعطي بعض الشبع، ولكن تحت ظروف الحياة القاهرة والطحنة والصعبة والمؤلمة، عندما يتحرر الإنسان من الذات والنفس ويستطيع أن يخضع هذه النفس لتقبل وتحمل ما تمليه ظروف الحياة، وعندما ينجح في تغيير توقعاته من ظروف الحياة والتأقلم مع أي شيء تسمح به هذه الحياة، هنا فقط يحصل فعلا على الحرية الحقيقية.
ما هي الحرية الحقيقية؟ هي التحرر من سطوة الذات، التحرر من مطالب الذات، هي التحرر من مطالبة الحياة، الحرية الحقيقية في رأي تورنيه هي القبول، acceptance، قبول الواقع. عندما أراد أن يتحدث تورنيه ويلخص ما هي الحرية لم يجد إلا غير كلمة واحدة، وقالها للصديق وهو على فراش الموت. الصديق يستعرض الحياة ويشتكي وهو على فراش الموت، ويقول له العبارة التاريخية تورنيه، يقول له: أتعلم ما هي الحرية الحقيقية يا صديقي؟ إنها القبول، it is acceptance. بعرض الكلمة وطولها وأبعادها وعلوها واتساعها، acceptance، القبول، قبول الواقع، هذه هي الحرية الحقيقية. بدء الحرية الحقيقية هو القبول، ليس التذمر، ليس المخاصمة، القبول.
إنها حرية التوقف عن المطالبة. عندما يدرك الإنسان أن الحياة لن تعطي ما يشاء، حتى لو كان ما يشاء هو جيد وحسن وصائب في حد ذاته، عندما يدرك أنه لن يحصل على ما يشاء ويقبل، هنا الحرية، ويقبل قبولا حقيقيا ويخرج للعطاء، هنا الحرية، حرية من سطوة الذات، من مطالبة الذات، من مطالب الذات.
نقول عبارة بين قوسين أننا ندرك أنه من الصعب جدا للإنسان البعيد عن الله للوصول لهذه الحالة من الحرية، لا نقول أنه مستحيل، لكنه من الصعب جدا. هل برونر يؤمن بحتمية الاختيار؟ هل يؤمن بعبارة سبينوزا أن الحرية تكمن في الحتمية؟ نعم، ويردد ما قاله سبينوزا، حتمية الاختيار، لا يملك الإنسان إلا أن يختار، ويختار في كل لحظة من وجوده، هذا قانون خلقه، لابد أن يختار، ولقد أعطي القدرة على الاختيار، بمعنى أنه يمتلك في كيانه المقومات التي تؤهله على الاختيار. ما هي هذه المقومات؟ ما هي مقومات الاختيار؟ الفكر، التقييم، الحسب، الإرادة، الفعل، هذه هي العناصر ومقومات الاختيار، الفكر، التقييم، الحسب، الإرادة، الفعل. يمكن للإنسان أن يفسد هذه المقومات، فعندما تأتي محطة الاختيار وهو يحتاج إلى هذه المقومات وقد أفسد هذه المقومات، ما هي المقومات؟ الفكر، التقييم، الحسب، الإرادة، الفعل. عندما يفسد هذه المقومات لأنه فعل في نفسه شيئا، لأنه فعل في نفسه شيئا في العشر سنوات الماضية أفسد هذه المقومات، ويأتي للمحطة التي ينبغي أن يختار فيها، فسوف يختار ويحصل على بضاعة فاسدة، فيختار اختيارا فاسدا. نحن أمام مشكلة كبيرة جدا عندئذ. لماذا؟ لأن الإصلاح لا يكمن في إصلاح الاختيار أو الاختيارات، كان يكون الأمر سهلا، يكون سهلا إذا كان الإصلاح سيكون مجرد في إصلاح خطوة الاختيارات. المشكلة أعمق من ذلك بكثير. الإصلاح لابد أن يكمن في الرجوع إلى القاعدة، إلى الأصل، إلى الجذر، إلى المقومات التي قد فسدت وأفسدت في العشر سنوات الماضية، ثم العمل على علاج فساد هذه المقومات: الفكر، التقييم، الحسب، الإرادة، الفعل. عملية صعبة، عملية صعبة. نريد أن نعرف لماذا لا يتغير البشر. نحن نشرح لماذا لا يتغير البشر، نحن نشرح، المفكرين يشرحون لماذا لا يتغير البشر، هم يشرحون. تغيير المقومات عملية صعبة وشاقة وتأخذ وقت طويل، كنت أود أن تكون أسهل، كنا نود أن تكون أسهل، كان يود الله أن تكون أسهل، لكن ما يزرعه الإنسان هي يحصد أيضا، ما يزرعه الإنسان هي يحصد أيضا، ما زرعه في العشر سنوات الماضية سوف يحصده أيضا في العشر سنوات التالية. هذا هو القانون الإلهي. عملية صعبة وشاقة وتأخذ وقت طويل، والبشر لا يدركون ذلك، كنا نود أن تكون أسهل. فهم يستمرون في محاولة تغيير الاختيارات ونتائجها، ولكن المشكلة تبقى قاعدية، تبقى قاعدية في المقومات. صعب استيعاب هذه العبارة أو هذه النقطة، صعب، أعلم أنها صعبة، أعلم أنها صعبة، هي صعبة الفهم، فما بالك في التصدي لتغييرها. هي صعبة الفهم، الإنسان لا يفهم ما هي المقومات. عندما نتحدث عن المقومات هو لا يفهم، فكيف سيبدأ في التغيير؟ هو لا يفهم المقومات، لقد فعل في نفسه شيء فهو لا يفهم المقومات، لأنه فعل في نفسه شيء، واليوم يريد أن يتغير، ولقد فشل في الأمس في التغير. في كل لحظة أو محطة لا يختار الإنسان الصواب أو الصلاح، فإنه يختار الخطأ والشر. في هذه اللحظة عندما لا تختار الصواب والصلاح، في هذه اللحظة، في هذه اللحظة، في هذه الثانية، عندما تعلم الصواب ولا تختاره، أنت تختار الخطأ والشر والفساد. أنت لا تقف متعادل نيوترال، لا، أنت قد اخترت الخطأ والشر والفساد، وفعلت في نفسك شيئا وأفسدت هذه المقاومات، أفسدت هذه المقاومات. عندما لا تختار الصواب اليوم أنت تفسد هذه المقاومات التي تحتاجها في الغد للاختيار، اختيار الصواب. لقد أفسدت اليوم المقاومات دون أن تعلم، دون أن تدري. لقد أفسدت الماكينة التي تحتاجها في الغد للإنتاج، أفسدت الماكينة. أنت لم تفسد المنتج، أفسدت الماكينة التي تحتاجها للإنتاج في الغد. في كل لحظة أو محطة لا يختار الإنسان الصواب والصلاح، فإنه يختار الخطأ والشر. هنا نجد حتمية الاختيار، ونجد أيضا محدودية حرية الاختيار. محدودية حرية الاختيار. أنت لست حرا دائما للاختيار. لأنك فعلت بالأمس الشيء أفسد مقومات الاختيار، فهنا نرى محدودية حرية الاختيار. في هذه اللحظة عندما لا يختار الإنسان الصواب الصلاح، في هذه اللحظة فانه يكتب على نفسه شيء في الغد. هو يكتب على نفسه، هو يقرر الغد لنفسه، يكتب الغد بيديه، فيصبح عبدا للغد. هو لا يسود الغد، الغد يستعبده، لانه كتب الغد بالامس عندما لم يختار الصلاح. هنا نرى محدودية حرية الاختيار. ساعدنا يا رب أن نفهم، ساعدنا أن نفهم. ثم يفاجئنا برونر بالعبارة التالية، وكأنه لم يكتفي بعد بصدمة وراء الصدمة، ويقول أن حرية الإنسان محدودة بتحمله المسؤولية. بمعنى عندما لا يتحمل المسؤولية يفقد الحرية. إذن في النهاية يصبح الإنسان ليس حرا، الإنسان يبدأ حرا في محطة ما، يبدأ حرا وفي المحطة التالية قد لا يصبح حرا. لقد فعل في نفسه شيء في المحطة الأولى، فجاء عندما وصل للمحطة التالية أصبح ليس حرا. هو يعتقد في غبائه وحماقته، في غبائه وحماقته وعناده وكبريائه وجبروته، يعتقد أنه دائما حرا، يعتقد أنه دائما حرا. في أي محطة سيمر عليها قطار حياتي سوف يكون حرا. نشفق عليه، نشفق، نشفق عليه، نشفق عليه، نشفق عليه. لا نعرف ماذا نفعل إلا أن نشفق عليه. حاولنا أن نفهمه فلا يفهم، علمناه فلم يتعلم، قلنا له فلم يسمع. نشفق عليه. إذا اعتقد أن قطار حياتي في كل محطة هو يمتلك الحرية، ويقول له برونر لا، إن حرية الإنسان محدودة بتحمله المسؤولية. متى؟ في المحطة السابقة. في المحطة السابقة. إذا تحملت المسؤولية في المحطة السابقة يا عزيزي، في المحطة التالية سيكون عندك الحرية. ساعدنا يا رب أن نفهم. ساعدنا. صعب صعب صعب. لم نقرأ هذا ولم نسمع هذا، لم يقولوا لنا هذا، لا لا، ولم نقول نحن لأنفسنا لا. لقد أفسدنا فكرنا يا رب، لقد أفسدنا فكرنا، أفسدنا فكرنا، نحن أفسدنا فكرنا، أفسدنا فكرنا. فالآن عندما يعرض الحق لا يستقبل، لا يفهم، لأن الفكر قد فسد، أفسدناه وأفسدوه لنا. لا يمكن للإنسان أن يتحمل مسؤولية نفسه ومسؤولية الحياة أمام الله إلا عندما يقرر أن يخرج للحب. فالدعوة لتحمل المسؤولية هي دعوة صريحة للحب. يا برونر كفى، كفى يا برونر، تأتي من هنا ثم تأتي من هنا ثم تأتي من هنا، كفى يا برونر. ناحية تأتي للحرية وناحية تأتي لتحمل مسؤولية ثم تأتي للحب، كفى يا برونر. الدعوة لتحمل المسؤولية هي دعوة صريحة للحب. من يتحمل المسؤولية هو الحر، والحر هو الذي يحب، والذي يحب هو الذي يتحمل المسؤولية وهو الحر. ومن يتحمل المسؤولية هو الذي حر وهو الوحيد الذي يستطيع أن يحب. كفى يا برونر، كفى، كفى. لا يقولون لنا هذا، يقولون لنا أن كل شيء وارد، كل شيء، كل شيء وارد، نحن نستطيع كل شيء. كفى يا برونر، كفى. في الفكر المسيحي، في الفكر المسيحي، في الفكر المسيحي، في فكر الكتاب المقدس، فكر كلمة الله، ليس في فكر هؤلاء، في الفكر المسيحي لا يمكن فصل المسؤوليتين والاتجاهين، تحمل المسؤولية والحب، لا يمكن. من يخرج فقط لتحمل المسؤولية بدون قرار الخروج للحب حتما سوف يفشل في الأولى. إذا خرج ليحب فقط دون أن يتحمل مسؤولية سوف يفشل، وإذا خرج ليتحمل مسؤولية دون أن يخرج ليحب سوف يفشل، لأن تحمل المسؤولية يشتمل تحمل مسؤولية النفس والآخر، النفس والآخر، النفس والآخر. وهذا يعني السعي الدائم لفعل الخير للآخر ومساعدته للوصول للصواب والصلاح. هذا لا يتأتى إلا عندما يحب الإنسان هذا الآخر. إن حرية الإنسان أمام الله يحدها ويعرفها ثلاثة أضلاع. ينتهي برونر إلى هذه الفوتنوت ملحوظة النهائية. ثلاثة أضلاع حرية الإنسان أمام الله. لا توجد حرية للإنسان إلا أمام الله المخلوق تحت الخالق. لا توجد حرية للإنسان نقطة. حرية الإنسان أمام الله يحده ويعرفها ثلاثة أضلاع: المسؤولية، الحب، الطاعة. يأتي لنا بمنعطف آخر هنا برونر. صمت 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 وأعد أعد عدته، ثم أتى بالمنعطف الأخير، الكلمة الأخيرة: الطاعة. المسيحية هي التي تعلن بوضوح هل الإنسان يقف كفرد ولأنه يقف كفرد فهو يقف مسؤولا. يقف كفرد فيقف مسؤولا. هذا هو المبدأ، هذا المبدأ هو حجر الأساس الذي أرست قاعدته المسيحية. وبالطبع تستند المسيحية على كلمة الله في عهديه القديم والجديد. الجموع ليست مسؤولة أبدا، الجماعة ليست مسؤولة إلا في كونها مجموعة من الأفراد وكل فرد مسؤول. وهنا نقول أن ما يجعل الإنسان فردا هي المسؤولية. عندما نتحدث عن المسؤولية هذا يؤكد أن الإنسان فرد. لا يمكن أن نتحدث عن المسؤولية إلا تحت اعتبار أن الإنسان يقف كفرد. في تعريف الفرد عندما نريد أن نعرف الفرد نجد المسؤولية مباشرة. لذلك ما هو تعريف الفرد؟ Responsibility in love. هذا هو تعريف الفرد، المسؤولية. إذا تصورنا غياب وحذف فكرة المسؤولية يتوقف الإنسان عن أن يكون فردا، بل يتوقف ويتوقف عن يكون إنسانا، لأن ما هو ليس إنسان ليس مسؤولا أمام الله. المخلوق الوحيد المسؤول أمام الله هو الإنسان، كل شيء آخر غير مسؤول. بالطبع هنا على الأرض في السماء هناك الملائكة ولا نتحدث عنه. ولذلك عندما نتحدث عن الفرد ونتحدث عن المسؤولية نقول أن هناك علاقة ضرورية ولازمة ما بين فعل الصواب وبين تحمل المسؤولية. إذن لا يمكن أن نتحدث عن تحمل المسؤولية إلا تحمل المسؤولية في فعل الصواب، لأنه فعل الخطأ لا يمكن أن نطلق عليه تحمل المسؤولية. إذن كل مرة نتحدث عن تحمل المسؤولية نحن نتحدث عن فعل الصواب. الإنسان الذي لا يفعل الصواب قد تخلى عن مسؤوليته المعطاة له في الخلق. عندما يتخلى عن فعل الصواب لابد أن يتحمل إذن العواقب الناتجة عن ذلك، والتي أهمها إيجاد شرخ في هذه النفس. كل المعاناة التي نراها في حياة الإنسان هي نتيجة لوجود هذا الشرخ في النفس، سواء معاناة ناتجة من الآخر أو ناتجة مني، هي نتيجة لهذا الشرخ في النفس. إذن لابد أن آتي وأقف وحدي تماما وبمفردي أمام قاضي الحياة. أقف بمعزل عن الآخرين وأقف بمفردي. ويقول برونر أن هذا الوقوف كفرد أمام قاضي الحياة هو العزلة المطلقة، The absolute isolation. لن توجد عزلة في مطلقيتها مثل هذه العزلة عندما أقف وحدي وبمفردي أمام صاحب الحياة في هذا اليوم بدون كل هؤلاء، بدون كل هؤلاء، بدون كل هؤلاء القاطنين في هذه المباني الذي أحتمي فيهم، ونحتمي معا، نحتمي معا في معا. لا، سوف أقف وحدي ومفردي in the absolute isolation. أشكرك يا رب، لأن هناك نهاية لهذه الحياة وهذا الجبروت الإنساني. هناك نهاية، هناك نهاية، نعم، لكل هذا الشر حولنا هناك نهاية. وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم، نعم هناك نهاية، هناك التعزية المطلقة، نعم هناك نهاية سوف تأتي، هناك من سيقف in the total absolute isolation، وهناك من سيقف في فرح القديسين. هذا الإدراك بالتفرد ثم بالمسؤولية مزروع ومثبت داخل كل إنسان، وهو يستيقظ صباحا بلا أدنى شك أنه مسؤول تماما عن كل لحظة في يومه. إنه لا يقول أن فلان آخر هو المسؤول، لا، يقول أنا المسؤول. هذا قد تم زرعه وتثبيته داخل الإنسان من الله. ولذلك نقول أن الوسيلة الأسمى والأفضل للحصول على المعنى في الحياة هو أن يتحمل الإنسان مسؤولية وجوده بطريقة صائبة صالحة كفرد أمام صاحب الحياة، كفرد. نختتم كلمات برونر أو اقتباساته أو أفكاره بإدراك. بعدما كتب ما كتبه أتى إلى إدراك وقال، وأقتبس: ألم ترتجف يد الله عندما خلق الإنسان بكل حرية الاختيار هذه؟ ألم ترتجف يد الله؟ تلخيصا، ماذا يعطي المعنى للإنسان؟ بالطبع النقاط التالية متشابكة ومبنية الواحد على الآخر، وواحدة تقود إلى الأخرى. ماذا يعطي المعنى للإنسان؟ واحد، التلامس مع النفس والوعي بالذات، النفس أمام نفسها والذات أمام ذاتها. وهنا تأتي أول خطوة، النفس تسأل نفسها الأسئلة الصحيحة عن الحياة وعن مصدرها ومنبعها. ثانيا، تحمل مسؤولية النفس والخروج بها لخوض معركة الحياة كما قصد الله، أو كما قصد الله. ثالثا، تحقيق الحب، محبة الله، محبة القريب. وتعريف الحب ما هو؟ أن يضع الإنسان نفسه لكما يجد الآخر نفسه. هذا هو تعريف الحب، أن يضع الإنسان نفسه لكيما يجد الآخر نفسه. يوحنا 15:13: ليس لأحد حب أعظم من هذا، أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. رابعا، التفرد، أن يكون الإنسان فردا أمام الخالق
أمام نفسه. هذا الوقوف كفرد يعطي معنى عظيم للحياة. غياب هذا غياب معه كل شيء آخر، والإنسان لا يدرك هذا ويتساءل لماذا لا أجد المعنى. لقد فرط في كيانه وكينونته إما للأشياء أو للآخرين، هنا يفقد المعنى ويصبح تائها مبعثرا مشروخ النفس يسعى وراء السراب ويمسك بالهواء. خمسا، أن يفكر ويعمل على اتساع الفكر. كلما اتساع الفكر كلما ازداد المعنى، كلما ازداد راحة القلب ازدادت راحة القلب والنفس. هنا تأتي الأهمية القصوى للقراءة والمعرفة. سادسا، امتلاك القصد والإرادة والفعل، الاختيار، امتلاك الاختيار. سابعا، الخروج للإنجاز لوضع الأهداف ولتحقيق الأهداف طويلة المدى وقصيرة المدى. ثامنا، ضبط النفس والتحكم في الغرائز والأهواء والعيش ببساطة يعطي معنى للإنسان. تاسعا، قبول الواقع والتصالح معه ومع معطيات الحياة، ولكن هذا لا ينبغي لا ينفي خروج الإنسان للتغيير والنضج. أقبل الواقع وأخرج للنضج. عاشرا، تحويل الشر إلى الصلاح، إلى الصالح والصلاح يعطي المعنى للإنسان. 11، قبول وتحمل الألم كجزء أساسي في نسيج الحياة. لم يسمح الوقت أن أتحدث عن الألم في دوره في الحصول على المعنى لقصر الوقت، لم أستطع أن أشرح هذا، لكني أقتبس فقط اقتباس فيكتور فرانكل الذي لا أعتقد أن هناك إنسان تحمل ألما كما تحمله هذا الرجل عندما رأى كل أسرته، زوجته ووالديه وأبنائه كلهم يموتون في المعتقل، وكل من يعرفه يموت في المعتقل، كل من يعرفه لم ينجو إلا بنفسه. بعد كل هذا الألم والعذاب والموت ويخرج فرانكل يتحدث عن المعنى ويقول عبارته الشهيرة الشهيرة جدا: الألم يتوقف عن أن يكون ألما في اللحظة التي يجد فيها المعنى. Suffering ceases to be suffering at the moment it finds a meaning. هل متأثر فرانكل بالكتاب المقدس؟ نعتقد هذا. يقتبس كثيرا من العهد القديم لأنه يهودي بالطبع، ويقتبس من العهد الجديد أيضا مع أنه يهودي أيضا. وهنا نستمع إلى كلمات الوحي المقدس، كلمة الله: لأنه كما تكثر ألام المسيح فينا كذلك بالمسيح تكثر تعزيتنا أيضا. الألم يتوقف على أن يكون ألما، ألما في اللحظة التي يجد فيها المعنى. هنا اتفاق علم دراسة الإنسان مع المسيحية. 12، ماذا يعطي المعنى للإنسان وللحياة؟ البحث عن الحق والحقيقة والصواب. عندما ينخرط الإنسان في البحث عن الحق والحقيقة والصواب، في هذا البحث وهذا الانخراط أعظم معنى، أعظم معنى. يعرف من أين أتى ومن هو ولأين هو ذاهب. من أين أتى ومن هو ولأين هو ذاهب. عندما ينخرط في البحث عن الحق والحقيقة والصواب، في هذا البحث في حد ذاته يعطي معنى عظيما للإنسان، ولكن الخروج لفعل الصواب يضاعف من هذا المعنى. ثم كلما رأى الإنسان هذه النفس تتغير للأفضل والأصلح والأنضج، كلما تعمق المعنى في النفس. إذن في النهاية من اللائق جدا ودائما وأبدا. لابد أن أختم برفيقي، رفيقي. في يوم من الأيام منذ سنوات طويلة أشار لي الله وقال: لن تسير وحدك في بيت غربتك، سوف أرسل لك رفيقا يسير معك ويصاحبك في غربتك في هذه الحياة. فوجدت هذا الرفيق في كيركيغارد، أني مدين له بالكثير والكثير، إني أقف على قدمي اليوم بسبب هذا الرجل. لقد علمني الحياة، فمن اللائق أن نختم مع أستاذ الأساتذة وعالم العلماء وأعظم من أجبتهم الكنيسة عبر العصور، عبر العصور. نختم أولا باقتباسه القصير، والذي هو كان أساس تقريبا لكل المفكرين الذين عرضتهم على حضراتكم في هذه العبارة، عبارة كيركيغارد، يقف جميعهم عليها ويقتبسونها جميعا 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 جميعا. عندما تتأصل الذات في نفسها وتكون مستعدة وقابلة وراغبة في أن تكون ذاتها ونفسها، عندئذ تترسخ وتتجذر الذات بصدق وشفافية في القوة التي كونتها. عندما تتأصل الذات في نفسها، ثم نختم بالاقتباس التالي. وقلت من قبل أنني أحيانا كثيرا تأتي الدموع إلى عيني كل مرة أقرأ هذا الاقتباس، حتى وأنا في غرفتي. لم يقول أحد مثل ما قالها، كيف قالها كيركيغارد. لم يقول أحد بهذا النفاذ، بهذه الحساسية، بهذا النفاذ، بهذا التفرد والإنسانية، بهذا الإدراك الإلهي لحتمية التفرد أمام ذاك. الأبدية لن تسألك إذا كنت أحببت زوجتك، بالطبع إنها تريد منك ذلك. ولن تسألك إذا كانت هي حدقة عينيك واشتياق قلبك، بالطبع إنها تريد ذلك. ولن تسألك ماذا فعلت لتسعد زوجتك، بالطبع إنها تريد منك ذلك. ولن تسألك ماذا فعلتما معا لترتيب بيتكما، مع أنها ترى ذلك هاما. ولن تسألك عن النصائح المفيدة
التي حصلت عليها من آخرين، أو التأثير المدمر للآخرين في حياتك؟ لن تسألك إذا كان زواجك أفضل من آخرين أم لا. لا لا، الأبدية لن تسأل كل هذا، إنها لن تهنئك على هذا، ولن تقارنك في هذا بآخرين. الأبدية سوف تسألك سؤال واحد فقط عن الأمر الأوحد المطلق، هل أنت كنت في وعي لنفسك عن أهم علاقة في الوجود، وهي علاقتك بنفسك كفرد أمام الله؟ أشكركم لاستماعكم.